كبرت وأنا عاجزة على هذا الكرسي. يبدو أنني سأبقى طيلة حياتي مكبلة الأحلام، منعدمة الطموحات.
لما كل هذا اليأس ولديك عقل وذكاء لا يمتلكه الكثيرون؟ كما أنك سريعة التعلم وبإمكانك اكتساب مهارات تجعلك من المتفوقين، فقط دعي عنك تلك القيود.
وكيف أواجه نظرة المجتمع المحيط بي؟ ألا ترين نظرات الشفقة وأحياناً الاستحقار لي وكأنني مذنبة؟
إرضاء الناس غاية لا تدرك. استعيني بالله وابحثي عن نقاط القوة التي عندك والنعم الأخرى التي أنعم الله بها عليك.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء. لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة.
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وحبيباتي الفتيات. الهمسة اليوم متميزة بالأمل، مفعمة بالتوفيق والفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول لكم صباحكم ومساءكم أمل ونجاح وفلاح. يقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. هناك في اليوم والليلة ملايين المشاكل التي تنزل على البيوت وعلى الأسر. هناك من يجتازها بالأمل والنجاح والفلاح، وهناك من يجعلها دمار وانهيار لهذه الأسرة وتفكك. كذلك أنت أيتها الفتاة في عالمك الداخلي لا تجعلي اليأس، فاليأس من صفات الكفار، لأن اليأس من القنوط. واللي دائما يعاني من اليأس، لماذا قرن الله سبحانه وتعالى اليأس بالكفر؟ لأن اللي يعاني منه ويتمسك فيه ويكرر دائما ويقول لا ما في أمل، ودائما أن يعني أشعر باليأس، وصلت إلى درجة أن خلاص يعني مليت، هذا الإنسان مغيب عن قلبه وعن عقله الله سبحانه وتعالى الذي أمره بين الكاف والنون. فلو كان بالفعل إنسان يتذكر الله سبحانه وتعالى مستحيل أصلا يذوق طعم اليأس. النبي عليه الصلاة والسلام في الغار مع أبو بكر رضي الله عنه الصديق، يعني شنو شعورك أنت في غار وفوق راسك اللي جايين يفتكون فيك، بيقطعونك بينهونك من الوجود وما في شيء يحميك، والغار أظلم، وكذلك خوف من الحيوانات المتوحشة أو العقارب أو الحياة، وخوف بالخارج من هؤلاء اللي يتربصون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بالك في اثنين الله ثالثهما. يا سلام، هكذا كوني بالأمل. فالأمل هو شعور ودافع للتحرك إلى النتيجة اللي فيها النجاح والصلاح. حتى لو أنه ما انحلت المشكلة، يشعر الإنسان في قرارة نفسه أنها انحلت أصلا، لأنه عايش بهذا الأمل. حتى أن هذا الأمل يرفع مناعة الإنسان. يا ما ناس فيهم أمراض مستعصية عاشوا بالأمل فشفاهم الله سبحانه وتعالى. بالفعل فسيولوجيا أصلا وجدوا أن الإنسان اللي دائما لسانه يقطر عسل ويشكر الآخرين ويمتن لهم، واللي يضحك ويسولف وينكت، دائما وجدوا أنه يجتاز أمراضه بسهولة وترتفع مناعته، ويعني يتعايش مع مرضه أو يطيب بشكل أسرع من اللي دائما هو يعاني من اليأس ويهرب من الأمل، وبالتالي يفكر فقط في هذه المشكلة، ما يفكر في الحلول، ولا حتى يبي يضحك ولا يبي يبتسم ولا يبي أي شيء يسبب له السعادة والهناء. أخونا أحمد الحبيشي قصة حقيقية أعرفها شخصيا، عندما ابتلي بثلاث أنواع من السرطانات: سرطان الرئة وسرطان الدم وسرطان الغدد على مدار حياته. كان هذا الإنسان مولد أمل، حتى لدرجة أنه يأخذونه في مستشفى السرطان لكي يرشد نفسيا المرضى. وكان الدكتور يستغرب منا، يقول إحنا لما نقول لك الخبر نجدك أنت كأنك أنت اللي بتقول لنا الخبر، أنت يعني بتفاؤلك. قال لي أن أنا أعلم بأن المرض ما رح يموتني. شوفوا الإنسان الذي يعيش بالأمل هو إنسان سليم حتى في العقيدة، فيقول أنا أعلم أن المرض ما رح يموتني، رح يموتني لي فقط الله اللي كاتب لي بهاليوم بهالتاريخ وبهالساعة سيقبض الله روحي. إنما هذه كلها عوارض تكفر للذنوب. وحتى أنه سمى السرطان صديق الزمان، قال أن هذا المرض ليس سرطان إنما صديق الزمان، لأنه عاش فيه فترة طويلة. قال أصلا الناس ما عرفوني إلا بهالمرض وبدأوا يدعوا لي بظهر الغيب. قال العجيب أني أنا من 25 سنة وأنا فيني هاي الأمراض وما زلت حي أرزق. وأسس هو جمعية التكافل لمرضى السرطان من ضمن المؤسسين، ويقول سبحان الله أخوي اللي كان يبكي من كثر ما يتكرر عليه هذا المرض وجاري صديقي العزيز اثنينهم توفاهم الله، واحد بجلطة وواحد بحادث سيارة، وأما أنا اللي فيني كل هالأمراض كاني آكل وأطلع وأي. أسأل الله له تمام الشفاء والعافية ولكل مرضانا الشفاء والعافية، سواء كان مرض أو حدث مؤلم. تمسك بالأمل وخلي الأمل أخوة سلوانك في الحياة، فإنه انعكاس لعقيدة صافية. أحد كذلك الرجال اللي كان كبير في السن وتعرض لحادث سيارة تقريبا عمره يعني 65 سنة، وتعرض وهو راجع من العمل، فحاولوا يسعفونه بكل ما يملكون وينقلوا له الدم، ولكن اضطروا إلى أن يبترون أطرافه قدم، يعني القدم ثنتينهم ويد واحدة، وبالتالي ما ظل عنده إلا اليد اليمنى. لما أفاق هذا الرجل قال للدكتور إحنا الحمد لله على السلامة، إحنا تعبنا يعني ما تتخيل إيش كثر تعبنا علشان ننقذك، ولكن بالفعل الله سبحانه وتعالى أراد لك الحياة. سبحان الله شو أنت نجيت بعجوبة. هذا الخبر السعيد، إنما الخبر اللي يعني يزعل بأن إحنا اضطرينا أن نبتر أطرافك، فالحين أنت ما عندك إلا إيد واحدة. في بداية الخبر زعل هذا الرجل ولام الدكتور وقال له إيش حق خليتني أعيش، كان خليتني أموت، وأنا الحين منو اللي راح يعيلني، كيف أعمل، شلون يعني أنظف نفسي، شلون آكل، شلون. فاستغرب هذا الدكتور قال الحين أنت بدل لا تشكرني قاعد يعني ما توقعت أن أنت تنهار وتزعل، والله سبحانه وتعالى أبقاك وأحياك، اسأل ربك ليش أحياك، أكيد في رسالة وفي هدف. ومشى عنا الدكتور. يقول هذا الشخص هذه الكلمة ظليت أفكر فيها وكأنها أيقظتني من مشكلة اليأس ومشكلة رفض القدر اللي نزل علي. فقلت بالفعل الله سبحانه وتعالى ليش خلاني، أكيد لحكمة، لازم أفكر بإيد واحدة شنو أسوي. يقول فقلت لازم أعيش في رسالة أنفع فيها الناس بهالإيد، وإلا راح أموت بسبب أني أنا ما لي قيمة في الحياة وما راح أقدر أسوي شيء ينفع الناس. يقول ففكرت حتى ألهمني الله أني أكتب خواطر كلها أمل، ولكن لمن؟ لأهل السجون. يقول لأن ما بي أصير كاتب عادي، هناك الآلاف من الكتاب، ولكن المساجين من يفكر فيهم. يقول فتواصلت مع إدارة السجون وكنت متخوف أنه يرفضون، ولكن وافقوا أن ينشرون رسالتي بين المساجين المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام وإلى آخره، ولكن بشرط أن ما في رجال أي رسالة ترجع لي. في هذه اللحظة يقول أنا رضيت وفرحت فرح شديد، وظليت كل شهر أكتب رسالة. بعد سنة شوفوا شنو صار، ولكن بعد هذا الفاصل.
كندا فوق الورود واستعيني بالصلاة.
أخواتي الحبيبات وفتياتنا العزيزات، سبحان الله النظر بالأمل والتعايش بهذه المعنويات العالية هي أصلا من صلب الدين، وهي ركيزة من ركائز العقيدة، لأن فيها ظن، والظن درجة عالية من التصديق. لا تعتقدون أن الظن شوية، الشك 50%، الظن أقدر أعطيه 80%. لذلك أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء، دائما ظني الخير. لو أنت قاعد تشوفين شر قولي لعل في خير، لعل في خير، هذه لعل في خير، شوفي الله شلون بيفتح لك باب الخير وبيراويج حتى سبحان الله من الحكم المغيبة عن الإنسان، الله سبحانه وتعالى يكشفها لك حتى يثبتك على هذا المنهج اللي أنت الحين بديتي تمشين فيه. شوفوا أثر هذه النظرة وهذا الأسلوب في التعامل مع النفس بالطريقة الفسيولوجية بعد ما نسأل الدكتورة رسول. ولكن خلونا أكمل لكم شنو صار للسجين، لأن هذه ختام قصته. إن بعد سنة يتلى رسالة من إدارة السجون، وكان خايف يفتحها لأنه يقول أنا خايف أن يقولون خلاص يعني بس ما عاد نسمح لك أنك ترسل. يقول ففتحتها على مضض وبديت أقرأ، وإلا كاتبين لإدارة السجون أن نرجوك ونشكرك على هذه الرسائل الملهمة للناس المحرومة في السجون، ونطلب منك أنك تعتني في الرسالة وتجلدها بجلاد مقوى، لأن حتى تصل إلى أكثر من سجين قاعدة تتقطع بسبب منافسة المساجين والتسابق أهل السجن في الحصول على هذه الرسالة. فشوف إيش كثر رسالتك قاعدة تبهج قلوبهم وتصلح أحوالهم وتنظم فكرهم. فطبعا فرح هذا الإنسان وما ترك هذه الحياة، وهو بعضو واحد إلا وقد ترك بصمة أمل وخير على هذه الحياة، رغم أنه هو ما يملك إلا عضو واحد. نسمع الحين دكتورتنا وحبيبتنا رسول برسلي عن أثر هذا النمط من التفكير وهذا النمط من الهمسات، وهي همسة الأمل، على مناعة الإنسان، ثم نعود لنختم همسة الأمل، ولكن ما نختمها إن شاء الله، إنما نصاحبها ونصطحبها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى.
كالندى فوق الورود.
يعرف التفاعل في أنه هو توقع ما هو الأفضل فيما هو قادم من ناحية الوقت والأحداث، ويقابله إيمانيا حسن الظن بالله الوكيل. والتفاؤل لا يعني أبدا التعلق بآمال كاذبة دون العمل على حل المشكلات إن وجدت. وطبيا لو تكلمنا عن الأمراض المزمنة كالسرطان أو أمراض أخرى كالسكر وضغط الدم أو الحالات الخاصة كالإعاقة الجسدية، نجد أن المصابين الملتزمين بالعلاج والمتصفين بالتفاؤل تكون استجابتهم أفضل من غيرهم. وفي دراسة طبية نشرت في سنة 2009 وكانت مرجعا لأكثر من 50 دراسة طبية بعد ذلك، وجد أن التفاؤل يؤثر في عدة نواحي من حياة المرضى، وبتقسيم عدد من المرضى وفق اختبارات نفسية معينة إلى مجموعتين متفائلة وأخرى غير متفائلة، وبحث حالة المرضى من المجموعتين في 4 مقاييس هي الاكتئاب والقلق، إفراز الانترلوكين 2 وهو مادة المناعة، وتكوين الأجسام المضادة، وكفاءة القلب والشرايين. وجد أن الاكتئاب والقلق أقل في المجموعات المتفائلة، وأنهم أكثر قدرة على الالتزام بالخطة العلاجية. ووجد أيضا أن إفراز الانترلوكين 2 وتكوين الأجسام المضادة كان أكثر في المرضى المتفائلين. أما كفاءة القلب واستجابة الشرايين فلم يكن هناك أي اختلاف بين المجموعتين. كما أوجدت دراسات علمية عديدة علاقة طردية بين التفاؤل والصحة العامة بصفة عامة. إذن بالإثبات العلمي، التفاؤل يحسن المناعة والصحة العامة، وأيضا يقوي مرونة الإنسان في مقاومة الضغوط النفسية بشكل عام.
واستعيني بالصلاة.
حبيباتي وأخواتي الكريمات، شفتوا إيش كثر المناعة تتأثر، حتى الخلايا تتأثر، سبحان الله، من الكلمة الحلوة، من المعنى الجميل، من الفكرة الملهمة. نعم يتأثر كل شيء، الكون يتأثر، الجماد يتأثر لو يعيش مع إنسان نقي بالأمل، لسانه عسل، فكره ملهم، غير سبحان الله الإنسان المتذمر الصاخط الشكاي، حتى الحيوانات وحتى الجمادات تتفاعل مع سلوكياتنا. كل إنسان أصلا له مكان لعروج عمله، تخيلي 24 ساعة عندك شغال هذا الميزان، لأن أنت باللحظة والثانية فكرك لا يميل عن إحسان الظن بالله. في خطوات حتى تكونين بهذا الدرب، يكون عندك هذه الهمسة يوميا شغالة ما تفتر، وهي همسة الأمل. أول خطوة، لا تحطين أحلامك على شيء واحد، لأن إذا حطيتي أحلامك وآمالك على شخص وهذا الشخص غدر فيك، ذهب عنك، لا قدر الله مات، سافر، راح تنهار كل أحلامك، لأن أنت حاطة هذا الإنسان هو الأمل في الحياة حتى العمل، لا تحطين الحلم أهل عمل، لو ما هذا إذا أنا ما صرت دكتور أنا ما راح أصير شيء ثاني، أنا إذا ما اشتغلت في هذا المنصب أنا ما راح، وهذا التفكير المستقطب إما يبيض يسود، وهذا التفكير يقتل الأمل ويقتل التفاؤل والتناغم مع الحياة. حطي أحلامك وطموحاتك دائما بأكثر من شخص وأكثر من عمل وأكثر من شيء. الخطوة الثانية، لا تبكين على أطلال الماضي، فلا تيبين الماضي وتشترين الأليم، إنما يبي الذكريات السعيدة واخذي الخبرات من المواقف الأليمة. وختاما، احسن الظن بالله، فالله سبحانه وتعالى مع الظن اللي أنت تظنين فيه، وهو القادر على إسعاد قلبك مهما أنا ضحكتك وأنستك وأسعدتك وعطيتك أموال، ولكن إذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يسعدك سيلقي في قلبك لذة السعادة وستشعرين بالأنس بقربه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة، للضياء لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة،
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود،
قد يكون الدرب صعبا والأذى فيه كثير، من أراد المجد سعى في حمى الدين المنير، في حمى الدين المنير. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.